ننتقل إلى كتاب السنن للترمذي رحمه الله، وكان آخر حديث سبحان الله على يعني التوفيق، آخر حديث: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين، لا تؤذي قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. بعد هذا الحديث الذي خوفت الشريعة فيه من أذية المرأة لزوجها وتطاولها عليه، سيما من التطاول المضيق لصدر الزوج اللؤم ودفن الإحسان بقول المرأة لزوجها طلقني، بعدها أبواب الطلاق بعد هذا الحديث، أو تؤذيه بقولها خالعني، ولم يقم موجب راجح يدل عليه دليل واضح بين على هذا. قال النبي: المخترعات هن المنافقات، وقال: أي امرأة سألت بعدها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. إذن نسينا في الدرس الذي مضى ونحن نتحدث عن آخر حديث في أبواب الرضاع، وهو: أي امرأة تؤذي زوجها، نعم أطلع الله الحورية لا شك وهي لا تعلم الغيب، فقالت: لا تؤذي فإنه دخيل عندك يوشك أن يفارق لنا، وتقول قاتلك الله، هكذا تدعو عليها تقول قاتلك الله لا تؤذي زوجك. لذلك أخوف النساء إذا قامت بمشاجرة زوجها وتطاول عليه غير مرجح، أقول لها: لا تصيبك دعوة حورية العين، لا تصيبك دعوتها. فقالت قاتلك الله. فمن أذية الزوج مطالبة المرأة له بالفراق. يعني يجيك صديق ما بينك وبين شيء، وبينكم ود وأحسنت لي وأحسنت لي، تجي فجأة تقول خلاص فارقني لا أشوفك ولا تشوفني، مو بأذية لي له، ما سوى لك شيء، صح ولا لا؟ تجي زوجة لزوجة محسن عليها وشأت فقط تقصير أو شيء، يلا طلقني، هذا أذية، لأنها طلق معناها هجر وفراق من غير يعني موجب، فهذه أذية للرجل مطالبة المرأة زوجها أن يطلقها، خاصة إذا كان أتفه الأسباب. وذلك جاء بالحديث: المختلعات هن المنافقات، اللي يطلبن الخلع هن المنافقات، لأن هذا ليس خلق المؤمنات المخلصات التي تعرف قيمة الحياة الزوجية ونعمة النكاح خاصة بالصالحين. فانتقلنا بعد هذا الحديث إلى اقرأ أبواب.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب ما جاء في طلاق السنة. قال: حدثنا قتيبة.
أولا، الطلاق هو حل عقدة النكاح بقول الرجل لامرأته: أنت طالق، أو بالكناية كأن يقول: الحقي بأهلك، ويقصد إيش؟
طلاق.
الطلاق، فهو حل عقدة النكاح. عقدة النكاح. وهو جائز في شريعتنا، محرم عند النصارى عياذا بالله سفها بغير علم، وذلك يبقى الرجل في الزوجية عندهم ويعاشر من الصديقات فالحمد لله نعمة الإسلام الذي أجاز الطلاق. قال الله تعالى في كتابه: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فهو يدور بين الكراهة والتحريم والابتداع، نعم، والوجوب. فمن علم أن امرأته تواقع الحرام فعلا وليس جريئة مع الرجال فقط، تواقع الحرام، فيجب عليه التخلص منها بالطلاق. وإن علم أنها جريئة مع الرجال، يعني من مازحها من الرجال تمازحها وتلاطف الرجال وتضاحك الرجال الأجانب البياعين، عنده جرأة مع الرجال يعني، ومن مازحها ولو بشيء من الشهوة تستجيب، فهذا حينئذ يكره الإنسان إبقاؤه. لأن امرأة، لأن رجلا في عهد النبي كما عند النسائي وغيره سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لابس. قال الإمام أحمد: لو كانت هذه المرأة واقع الحرام ما يخليها النبي يقعد معها لحظة، يعني يطلقها بوجوبا، لكن يبدو، يقول الإمام أحمد، أنها جريئة مع الرجال، يعني في بدايات الخطر مو وقعت. أي نعم. والدليل على أنه لم يوجب أنه قال: يا رسول الله أحبها، فقال: إذن أبقها. فلو كان واجب ما كان قال ليه، فصار هذا حينئذ إبقاؤها إما مكروه أو ترك للمستحب. قال الإمام أحمد: فلو كانت واقعة الحرام لما تركه النبي معها، لقال: لا بد تفارقها، كيف يختلط الماءان؟ لا يمكن يقبل رجل صاحب عفة وصاحب رجولة مثل هذا، شرع اللعاب الحمد لله. ويكون بدعيا، وهو إذا أوقع الطلق على المرأة وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، فيكون هنا حرام بل وبدعي. يعني إذا أراد أن يطلق ينظر بين الحيضتين هل جامعها، فإن جامعها بين الحيضتين لمدة نحو 23 يوم، جامعها أثناءها، إذا جامعها أثناء 23 يوم مرة واحدة حرم الطلاق، صار بدعيا. فلا بد أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر، نعم، ثم حينئذ إن شاء طلق. وهي طاهر لم يجامعها في الطهر وليس بحائض، فلو طلقها في الحيض أو في طهر جامعها فيه، فاختار شيخ الإسلام أن الطلاق لا يقع، وكذا عليه الفتوى في المحاكم الشرعية عندنا، وعليه اتفاق جميع علماؤنا أخذا بفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، الشيخ بن باز وابن عثيمين وشيخ البوزان والحيدار رحمه الله وغيرهم ممن توفي ورحم وحفظ الله من بقي وطال في عمره، وكلهم يرون أن الطلق في أثناء الحيض أو في جماع واقع زوجته بين حيضتين لا يقع، ويسمونه بالطلاق البدعي، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك، وسيأتي التفصيل فيه والتحقيق في هذه المسألة، وهي مسألة خلافية، وبيان أن ورد فيها حديث خرجه ابن أبي ذئب في مسنده في طلاق ابن عمر لامرأته وهي حائض، فقال: وحسبها النبي تطليقة وهي حائض، مع الإثم لا شك، إذا رجحنا ذلك فنقول مع الإثم في ذلك. وحينئذ إذا كان من غير حاجة الطلاق فقالوا مكروه. ليش؟ لأنه لا يمكن نعطي درجة الإباحة والشيطان هو الآمر به، والحديث مشهور معروف أن الشيطان يبعث سرايا فأعظمهم فتنة أقرب منه إيه؟ منزل. قال: ما تركته حتى طلق امرأته. يقول: نعم أنت، ويجيل الرجل بالإثم الفلاني ويجي ما يقرب إلا هذا. فمن الصعب تعطي حكم الإباحة في الطلاق في غير حاجة، والشيطان يفعل بهذا الذي وسوس لإيقاعه واشتد على الزوجين حتى تفارق بالطلاق أو بالخلع، ثم بعد ذلك إيش يفعل به الشيطان كذا، ولا نقول على الأقل مكروه، فقالوا مكروه من غير حاجة. بل شيخنا وصي الله عباس درس الحرم المكي
يقول أراه حراما غير حاجة، هذا رأي الشيخ، يقول لأنه أذية للمرأة المحسنة، يعني ما أذتك المرأة. واستدل الشيخ بعموم قوله تعالى إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، فرمي الطلاق عليها وهي قائمة بشؤونك، نعم، ومن الصعب بعد ذلك أي امرأة تطلقت تتزوج بسهولة، فقال هذه أذية لها. نتم تبقى إن شاء الله من أبواب الطلاق في الأسبوع القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.